بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. مر معنا هذا الحديث في الدرس الماضي، ونستكمل الكلام عليه في هذا الدرس. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، وبعض هذه المسائل تقدمت في الدروس الماضية، المسائل المتعلقة تقدمت هذه المسائل في الدرس الماضي، ولكن نضيف بعض المسائل في هذا الدرس. مسألة: من لم يجد نعلين ماذا سيفعل؟ سيلبس الخفين. هل يلزمه إذا لبس الخف أن يقطع الخف ويجعله أسفل من الكعبين؟ مرة أخرى صورة هذه المسألة: إذا لم يجد الرجل نعلين يحرم بهما، فماذا سيلبس؟ سيلبس الخفاف. هل يلزمه أن يقص هذا الخف وأن يقطعه ليكون أسفل من الكعبين؟ يعني أن يحرم بشيء مثل النعل، أو يجوز له أن يلبس الخف ويحرم به إذا لم يجد النعلين؟ طبعا هذا متصور جدا في الأزمنة الماضية، كثير من الناس ما كانوا يجدون لا الخف ولا النعل، ما كانوا يجدون لا الخف ولا النعل، فهذه المسألة متصورة جدا في الأزمان الماضية. من مفردات مذهب الحنابلة أن الحاج إذا لم يجد النعلين فيجوز له أن يلبس الخفين، ولا يلزمه أن يقطع الخفين ليكون أسفل من الكعبين، لا يلزمه هذا الأمر. طيب ما الدليل؟ مع أن حديث الباب قال: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الحنابلة يقولون: لا يشترط، لا يجب عليك أن تقطعهما ليكون أسفل من الكعبين. قالوا: دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فيقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. طيب إلى الآن اختلف هذا الحديث عن حديث الباب؟ لا، لم يختلف. قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. طيب الحنابلة قالوا هذا الحديث سكت فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، بمعنى في حديث ابن عمر هذا الحديث متقدم قبل أن يصل إلى عرفة، قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. طيب في يوم عرفة في هذه الخطبة أمام أكثر من 100,000 صحابي، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت عن موضوع القطع. قال الحنابلة: إذن هذا يدل على أن قطع الخف ليكون أسفل من الكعبين منسوخ. واضح بارك الله فيكم، لأن حديث ابن عمر تقدم وحديث ابن عباس متأخر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أو لا يعقل أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم مثل هذا، ولم يسمع هذا الحكم عدد كبير من الصحابة. هذا قول الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. وخالفهم جمهور أهل العلم فقالوا: الحديثين على معنى واحد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قيدا في الحديث الأول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. طيب الحديث الثاني نحمله على مثل الحديث الأول. قالوا: الحديث الأول فيه إضافة، وإذا طبقت هذه الإضافة قد تكون ستكون قد جمعت بين نصين ولم ترجح بينهما. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أقوى، خاصة وأن الإمام الشافعي يقول والمصير إلى رواية ابن عمر أولى. يعني لماذا نترك العمل برواية ابن عمر ونحكم عليها بالنسخ؟ ما الدليل على النسخ؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وبهذا الجمع تجتمع الأدلة ويعمل بها جميعا، تجتمع الأدلة ويعمل بها جميعا. فإذا بارك الله فيكم، هل يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين؟ هل يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين؟ بإجماع أهل العلم يجوز لها أن تلبس الخفين. حكى الإجماع ابن المنذر فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، ومن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن عبد البر في التمهيد. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، وقال كانت صفية، ظهر زوجة صفية، صفية بنت أبي عبيد، هذه من التابعين، قال كانت صفية وهي محرمة تلبس خفين إلى ركبتيها. انظروا كيف يحرصنا على التستر، انظروا كيف يحرصنا على التستر. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان في أول الأمر يأمر المحرمة أن تقطع الخفين، يأمر المحرمة أن تقطع الخفين، يعني ما تحرم بالخف، يقول المرأة المحرمة. ثم حدثته صفية زوجته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، وهذا رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. مسألة أيضا مهمة، هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وهي محرمة؟ بعض الأخوات تلبس الخاتم مثلا، تلبس العقد، تلبس غير ذلك من الحلي وهي محرمة، هل هذا محظور من محظورات الإحرام؟ هل هذا محظور من محظورات الإحرام؟ ذهب بعض أهل العلم قالوا يمنع على المحرمة أن تلبس الحلي، قالوا لأن الحلي من الزينة والمحرم ممنوع من التزين. يعني إخوان الكرام، الآن هم ما يتكلمون عن موضوع إبداء الحلي أمام الرجال، لا، يقولون المحرمة حتى لو كانت عند النساء، المحرم ممنوع من التزين، فلو كانت المرأة عند النساء لا تلبس الحلي. واضح بارك الله فيكم، هذا معنى كلامه. وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهية. والذي عليه المذاهب الأربعة في المذهب، ليس في أقوال أخرى، في كل مذهب بعض الأقوال، ولكن المذهب في المذاهب الأربعة أن هذا جائز، ولا حرج على المرأة أن تحرم في حليها. والدليل قالوا جاء عن ابن عباس رضي الله، جاء عن عائشة، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات، أن بناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات. وفي صحيح البخاري قال ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخفل المرأة وهي محرمة، وهي محرمة. إذن هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا عن بنات ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عندنا مسألة، ما حكم استظلال المحرم؟ إخوان الكرام، هذه المسألة لابد أن نفهمها. أولا، استظلال المحرم على أنواع، سيأتي ذكر هذه الأنواع، لكن يعني سيأتي الحكم الشرعي في هذه الأنواع. من أنواع استظلال المحرم أن يظلل رأسه بشيء ملاصق بالرأس، مثل العمامة، الطاقية، الغترة، إلى غير ذلك، هذا الشيء يغطي به رأسه، يستظل به، هذا من استظلال المحرم. من استظلال المحرم دخوله تحت الخيمة، دخوله تحت بناء. من استظلال المحرم القسم الثالث، استظلاله أثناء ركوبه على الدابة، مثل الهودج يجلس المحرم فيه وغير ذلك. إذن عندنا ثلاث أنواع للاستظلال، استظلال بشيء يلاصق الرأس، واستظلال بشيء غير ملاصق للرأس، يقولون شيء ثابت لا ينتقل، لا يلاصق الرأس، مثل الخيمة مثل الخباء وغير ذلك. النوع الثالث قالوا شيء لا يلاصق الرأس لكنه ينتقل مع المحرم، مثل ماذا؟ الهوتج. إذن عندنا ثلاثة أنواع. جيد، أولا جاء عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. إذن الآن تأتي معنا المسألة. قال جمع من أهل العلم لا حرج للمحرم أن يستظل بنوعي، وهناك نوع لا يجوز له أن يستظل به. أما النوع الأول دخوله تحت الخيمة أو الخباء، وسيأتي معنا أن هذا جائز بإجماع أهل العلم. النوع الثاني قالوا أن يكون فيه هودج، يعني شيء غير ملاصق بالرأس يتحرك مع المحرم. قالوا والدليل حديث أم الحسين، هذا في قول جمهور أهل العلم، هذا في قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول لا يجوز هذا الأمر، فإن فعل المحرم واستظل بشيء متنقل لزمته الفدية. والصواب والله تعالى أعلم أنه لا فدية عليه. والدليل حديث أم الحسين الذي مر معنا قبل قليل. إذن هذه المسألة الأولى، أن يستظل المحرم بظل يتحرك معه كالهودج. والراجح وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا شيء عليه، والدليل حديث أم الحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رمى الجمرة وكان على راحلته ظلل عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، فائدة النوع الثاني استظلال المحرم بالخيمة أو الخباء، فهذا لا بأس به بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني. طيب ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة في نمرة، يعني قبل أن يدخل عرفة ضربت له ماذا؟ خيمة، ضربت له خيمة. طيب عندنا الآن فائدة، يعني الآن نوعين، نوع واحد بإجماع أهل العلم جائز، النوع الثاني في قول جمهور أهل العلم يجوز. الآن عندنا فائدة، بإجماع أهل العلم يستحب للمحرم إذا كان نازلا أن يبرز للشمس ولا يستظل. بإجماع أهل العلم يستحب للمحرم إذا كان نازلا، يعني في عرفة، أن يبرز للشمس ولا يستظل، بقيد إذا كانت الشمس لا تؤذيه، إذا كانت الشمس لا تؤذيه. وهذا في قول عامة أهل العلم. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة بعد الزوال استظل، أجيبوا استظل؟ لا، لم يزل واقفا يدعو إلى أن غربت الشمس. فلذلك قال أهل العلم إذا كان المحرم نازلا فلا يستظل، هذا هو الأفضل له، طبعا بشرط ألا يتأذى من حرارة الشمس. رجل يقول إن خرجت الشمس أغمي علي، ومن كان في الحج الماضي خصوصا وجد في يوم عرفة حرارة شديدة جدا خاصة عند الزوال. طيب، والدليل الثاني جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحون إذا أحرموا، يضحون يبرزون للشمس إذا أحرم. وأيضا جاء عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال حججت مع عمر فما رأيته ضرب فسطاطا حتى رجع، قلت كيف كان يصنع؟ قال يستظل بالنطع والكساء، يعني ما ضربت له خيمة، إذا احتاج يضع شيء على شجر يجلس تحته. وأيضا ابن عمر رأى رجلا محرما قد استظل بعود فقال أضحي لمن أحرمت له. وابن تيمية في شرح العمدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والتابعين لهم بإحسان إنما حجوا ضاحين بارزين، لم يتخذوا محملا ولا قبة ولا ظلة على ظهور الدواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فهذا إذا كان الإنسان في غنى عن الاستظلال فليفعل هذا الأمر المستحب، والله تعالى أعلم. فائدة: النووي يقول ماذا؟ الأفضل للواقف ألا يستظل بل يبرز للشمس إلا للعذر، بأن يتضرر أو ينقص دعاءه أو ينقص اجتهاده في الأذكار. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استظل بعرفات. يعني إخوان الأفاضل، ربما إذا حج الواحد منا وبعد ما يأكل هذه الأطعمة ويتنعم بمختلف أنواع التنعم الموجودة، ربما دخله شيء من العجب، بس فقط تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لم يستظل، حتى تعرف تقصيرنا وتفريطنا، والله المستعان. طيب النوع الثالث: ما حكم تغطية المحرم رأسه بملاصق؟ رجل وهو محرم لبس العمامة، رجل وهو محرم لبس الطاقية، رجل وهو محرم لبس القبعة إلى غير ذلك. بإجماع أهل العلم هذا الأمر ينهى عنه المحرم، والدليل حديث الباب، حكاه إجماعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حكاه إجماعا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: وأما المتصل الملازم، المتصل بالرأس الملازم، قال: منهي عنه باتفاق الأئمة، منهي عنه باتفاق الأئمة. طيب عندنا مسألة: ما حكم تغطية المحرم لوجهه أثناء الإحرام؟ المحرم يعني الذكر، الأنثى ستأتي معنا. ذهب الحنفية والمالكية في قول، وأحمد في رواية إلى عدم الجواز، وعندهم لو غطى وجهه عليه الفدية. ما هي الفدية أبو سلمان؟ لا، هذه مطبة، هذه مصيدة لأبي سلمان. ما هي الفدية؟ ما قلنا عليه الدم، قلنا عليه الفدية. فدية ارتكاب المحظور ما هي؟ صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. اضبطوا هذا أخواني الكرام، طالب العلم يعود نفسه على الدقة. عندما تقول عليه دم يختلف الأمر، وعندما تقول عليه الفدية، فدية ارتكاب المحظور، يختلف الأمر. واضح بارك الله فيكم، وستأتي معنا تفاصيل أكبر تتعلق بالفدية. طيب، فقالوا إذا غطى وجهه وهو محرم عليه الفدية، والدليل قالوا حديث المحرم الذي مات في إحرامه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا وجهه. الحافظ البيهقي يقول: لفظ وجهه معل، لفظ وجهه معل. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه. فلو أن محرما لبس الكمامة لا حرج، غطى فمه لا حرج. قالوا المحرم دليلهم يعني ممنوع من تغطية الرأس، والدليل حديث الباب، فلو كان ممنوعا من تغطية الوجه لبين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم، وثبت عن جابر بن عبد الله أنه قال: المحرم يغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغسل ثيابه. وقول الجمهور والله تعالى أعلم هو الصواب، والله تعالى أعلم، فيجوز للمحرم أن يغطي وجهه. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم: هل يجوز للمحرمة أن تنتقب، أو هل يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها حال الإحرام؟ قال الترمذي في السنن عن حديث ولا تنتقب المحرمة، قال: والعمل عليه عند أهل العلم. وأيضا ابن قدامة في المغني يقول: وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحدا خالف فيه. وحكاه جمع من أهل العلم اتفاقا، والدليل الحديث المعروف: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الخفازين، ولا تلبس القفازين. طيب، إذن عندنا مسألة: لو أن امرأة محرمة لبست كمامة وهي محرمة، فماذا عليها؟ عليها الفدية، والله تعالى أعلم. واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة أين؟ في وجهها، فينتبه لهذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز للمحرمة إذا مر بها الرجال أن تسدل على وجهها؟ يعني ما معنى تسدل على وجهها؟ لا تلبس النقاب، وإنما تضع شيئا من ثيابها على وجهها بحيث لا يرى الرجال وجهها، بحيث لا يرى الرجال وجهها، يجوز لها هذا. والدليل في الموطأ بإسناد صحيح عن فاطمة بنت المنذر، هذه زوجة عروة بن الزبير، قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: المحرمة لا تتبرقع ولا تتلثم، أقرب شيء إلى اللثام ما هو؟ الكمامة. واضح بارك الله فيكم. قالت: ولا وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، يعني إذا أرادت ومر عليها الرجال تتغشى. وهذا بارك الله فيكم هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، جاء في هذه المسألة أيضا خبر شائع يجري على ألسنة كثير من الناس، أذكر باب الفائدة الحديثية فقط، في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناها. والخبر هذا إسناده ضعيف، الخبر هذا إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. الشافعي ماذا يقول؟ قال: وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلا، وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في ستر. يعني الآن نجد بعض الأخوات بسبب الغفلة، أخوان الكرام، ربما طافت المرأة وذراعها، بل ربما ما فوق المرفق باد مكشوف، وربما طافت بعض النساء وشيء من شعرها مكشوف، وإلى الله المشتكى. هذا الأمر موجود، إما جهلا وإما تساهلا، خاصة مع فتنة التصوير هذه، تجد المرأة ماذا تفعل؟ ترفع يدها، فربما بدا ما فوق المرفق وتصور نفسها، وهذا أمر لابد أن ينبه عليه الناس، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم: هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان، بمعنى الحزام والذي تحفظ به الأموال، أو المحفظة هذه التي توضع على البطن، هل يجوز له أن يلبس هذا الأمر وهو محرم؟ جاء عن ابن عمر رضي الله، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن لبس الهميان للمحرم، قالت: أوثق نفقتك في حقوتك، يعني لا حرج. واضح بارك الله فيكم. قالت: أوثق نفقتك في حقوتك. وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: لا بأس به، أي للمحرم، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وأيضا جاء عن ابن الزبير أنه قدم حاجا فرمل في ثلاثة أطواف حتى رأيت منطقته على بطنه انقطعت، يعني الشيء اللي كان رابطنه مثل الحزام أو غيره انقطع مثل هذا الأمر لشدة رمله في الطواف. فإذا لا حرج للمحرم أن يلبس هذا الحزام، والله تعالى أعلم. طيب جيد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. عندنا مسألة: ما حكم تطيب المحرم لثيابه قبل إحرامه أو بعد إحرامه؟ هذه مرت معنا في الدروس الماضية، هذه مرت معنا في الدرس الماضي. المسألة الآن: ما حكم تطيب المحرم لبدنه قبل الإحرام؟ ما حكم تطيب المحرم لبدنه قبل الإحرام؟ جمهور أهل العلم على استحباب ذلك، وخالف في هذا المالكية. طيب، من أدلة الجمهور حديث عائشة، حديث الباب: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فلو تطيب المحرم على بدنه ثم أحرم وبقي أثر الطيب فلا حرج عليه في ذلك. قالوا: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته. يعني كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام فكانت ترى لمعان الطيب أين؟ في الرأس وفي اللحية. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. ما كان يغسله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أين كانت تطيبة؟ مر معنا في الرأس وفي اللحية. وفي صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وفي صحيح مسلم: كأني أنظر إلى وبيص المسك. لاحظ الآن، خصت نوع من أنواع الطيب، وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي صحيح مسلم: بطيب فيه مسك. يعني أي نوع من أنواع الطيب هذا اللي يسميه الناس الآن؟ لا لا، بطيب فيه مسك إيش يسميه الناس الآن؟ لا لا، الناس إيش يسمونه الآن؟ له اسم، بس كلمة واحدة. أين أصحاب الطيب؟ ها؟ مخلط. واضح بارك الله فيكم. الخلط هذا مخلط الذي يسميه الناس، هذا المخلط، يعني خلطت الطيب يعني المسك مع شيء آخر. وجاء في لفظ آخر عند مسلم: بذريرة. والذريرة الخليط من الطيب، الذريرة الخليط من الطيب. وهنا فائدة بارك الله فيكم، يعني الفعل الأقرب للسنة ما هو؟ التطيب بأي نوع من أنواع الطيب؟ بهذه العطور التي يسميها الناس العطور العربية. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الذي فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يحرص على إصابة السنة. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكت في مفارق رأسها الطيب قبل أن تحرم ثم تحرم. ليس المقصود طبعا، ولا يظن هذا بأمهات المؤمنين، أنها ستمر على الرجال ورائحتها تفوح طيبا، لا لا لا، ما يظن هذا بهن. بل جاء أن أمهات المؤمنين كنا إذا خرجنا للحج يكن منعزلات، والرجال يكونون بعيدين جدا عنهن. فهنا لو تطيبت المرأة لا حرج، وخاصة إذا كنا على الإبل مثلا أو كنا يمشين، كم يوم سيبقى هذا الطيب؟ واضح بارك الله فيكم. مع الشمس ما يمكث شيء. أيضا جاء عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن سعدا كان يتطيب عند الإحرام بالذريرة. وأيضا جاء عن ابن الزبير أنه كان يتطيب في رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم، ما لو كان على رجل لاتخذ منه رأس مال. يعني كان يتطيب كثير، واضح بارك الله فيكم. والذي جاء في الروايات أنهم كانوا يطيبون، يعني حسب الذي وقفت عليه موضعي، الرأس واللحية، فاتباع السنة طيب. وأيضا جاء عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه. الغالية النوع الفاخر من العطور، يعني ليس هذا اللي يسميه الناس دهن عود، لا لا، وإنما يخلطون عدة عطور مع بعض فيسمونها الغالية لنفاستها. وأيضا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح: إني لأصغصغه في رأسي قبل أن أحرم، أي الطيب. أصغصغه معناه أروي رأسي به، واضح بارك الله فيكم. فكل هذه دلت على أن التطيب قبل الإحرام مشروع مستحب. طيب، قلنا في أول المسألة من خالف المسألة هذه؟ مالكية. طيب كل هذا ويخالف، يعقل هذا؟ أجيب، يعني سيخالفون كذي من الرأس بارك الله فيكم؟ لا، إمام دار الهجرة إذا تكلم تكلم بعلم، فلذلك لا يظن بأهل العلم أنهم يتكلمون من نسج الخيالات هكذا، لا لا، لهم أدلة. طيب، ما هي هذه الأدلة؟ في موطأ مالك بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وجد ريح طيب وهو بالشجرة قريب الميقات من المدينة، فقال: مما الريح هذا الطيب؟ فقال معاوية: مني يا أمير المؤمنين. قال عمر: منك؟ قال: نعم، إن أم حبيبة، أم المؤمنين أخت معاوية، طيبتني يا أمير المؤمنين. قال: عزمت عليك لترجعن فلا تغسلنه. نهاه عمر وقال: ارجع واغسل هذا الطيب. واضح بارك الله فيكم. فهذا من أدلة المالكية. طيب، وأيضا قالوا جاء عن سالم: كان ابن عمر يترك المجمر قبل الإحرام بجمعتين، يترك استعمال المبخرة خشية، يعني معنى الأثر، خشية أن يحرم فيه الطيب. وأيضا جاء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبيه يعني محمد بن المنتشر قال: سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، يعني يتطيب ثم بعد ذلك يحرم، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، أو لأن أطلى بقطران، يعني القطران مثل القار بارك الله فيكم، وهذا أمر عسير جدا، يعني قال: أحب إلي من أن أفعل ذلك. قال: فدخلت على عائشة فأخبرتها، فقالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. طيب، هذا دليل على المالكية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على المالكية. هاي جماعة عليهم أو لهم؟ ليس فعل ابن عمر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على المالكية. هاي جماعة دليل للمالكية ليس عليهم. طيب، كيف تطيب نبينا صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه؟ يعني ماذا فعل؟ اغتسل ثم أحرم. دليل للمالكية أم على المالكية؟ للمالكية. واضح بارك الله فيكم. والصواب الله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، فلا حرج في ذلك لعموم النصوص الواردة. بعض أهل العلم ماذا قال؟ قالوا: تطيب نبينا صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه، ثم اغتسل، ثم تطيب، ثم أحرم. واضح بارك الله فيكم؟ قالوا لو جمعت الأحاديث يظهر لك هذا. وأيضا ابن عمر لما قال لأن أطلى بقطران، عائشة ماذا فعلت؟ ردت عليه وذكرت أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام يدل أنه لا حرج في ذلك. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وهذا التطيب يستحب للرجل ويستحب للمرأة، لكن طبعا طيب المرأة بارك الله فيكم لا يجوز أن يشمه الرجال، لا يجوز أن يشمه الرجال والله تعالى أعلم. يعني مثلا لو أن امرأة تطيبت بطيب لا يشم رائحتها الرجال، ممكن هذا الأمر؟ نعم، بعض أنواع المسك الخفيف مثلا ربما صاحب الطيب نفسه ما يشم رائحة هذا الطيب. واضح بارك الله فيكم؟ فالأمر ممكن بارك الله فيكم، الأمر ممكن والله تعالى أعلم. قال ابن مفلح في الفروع: والرجل والمرأة سواء في موضوع التطيب قبل الإحرام، ولكن أن تتطيب المرأة متبخرة وراحت العطر تشم من هناك، لا، لا يجوز هذا الأمر، هذا الأمر لا يجوز والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: هل يجوز للمحرم أن يشم شيئا له رائحة طيبة وليس بطيب بعد الإحرام؟ نعم يجوز. مر معنى تعريف الطيب، رجل شم رائحة القهوة وهو محرم لا حرج، رجل شم رائحة البرتقال وهو محرم لا حرج والله تعالى أعلم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يشم المحرم الريحان. هذا علقه البخاري في صحيحه والله تعالى أعلم. وجاء عن بعض أهل العلم قالوا بالنسبة للريحان قال لا يشمه المحرم، جاء هذا عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا لا يعني المنع من شم ما له رائحة طيبة. يعني جابر رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول المحرم لا يشم الريحان، ما معناه؟ الريحان يعتبر طيب فلا تشمه. واضح بارك الله فيكم؟ أما لو شممت أمر آخر فلا حرج في ذلك، أمر له رائحة طيبة لكن ليس بطيب فلا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة: ما حكم شم الطيب للمحرم؟ لاحظ المحرم ما تطيب وإنما تقصد وتعمد شم الطيب وهو محرم. ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى المنع من ذلك، وأيضا قالوا هذا لا يجوز وعليه الفدية، وعليه الفدية. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا يمنع المحرم من ذلك. يعني بعض أهل العلم قالوا، عذرا، بعض أهل العلم قالوا لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب لكن لا فدية عليه، الفدية وردت في استعمال الطيب، أما هو شم الطيب، وبين الأمرين فرق. والظاهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الصواب، أن القول الأول هو الصواب. يعني إخوان الكرام عذرا، المسألة فيها قولين: القول الأول لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب، القول الثاني يجوز للمحرم أن يشم الطيب ولا فدية في ذلك. والقول الأول أنه يلزم المحرم بذلك الفدية لو تعمد وتقصد هذا الأمر. رجل وهو محرم قال سأجلس في محل عطور وأشم الطيب و يعني أخفف عن نفسي بشم رائحة الطيب متعمدا متقصدا لذلك، فليظهر والله تعالى أعلم أن عليه الفدية والله تعالى أعلم. والدليل أن الصحابة جاء عنهم أنهم منعوا من شم الريحان للمحرم، هذا ما تطيب وإنما فقط شم الطيب فمنعوا من ذلك والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: لو أن رجلا وهو محرم مر على مبخرة في الحرم فشم رائحتها من دون قصد، هذا يقع، دخل في الفندق وجدهم قد وضعوا طيبا، هل لابد يمسك أنفه؟ لا. لماذا؟ لأن هناك فرق بين تعمد الشم وبين الشم الذي وقع من دون قصد، وهذا له نظائر في الشرع بين الشيء الذي يقع مقصودا وبين الشيء الذي لا يخطر على بال الإنسان ويقع عرضا، فإن الإنسان غير مطالب أن يغطي أنفه، والله تعالى أعلم. وهذا ذكره ابن القيم في كتابه الكلام على مسألة السمع، قال المحرم غير مطالب بأن يمشي وهو قد غطى أنفه حتى ما يدخل شيء من الطيب إلى أنفه، لا، هذا غير مطالب به المحرم. طيب عندنا مسألة، ما حكم الكحل للمحرم؟ قال بعض أهل العلم إن وضعه للزينة فإن هذا لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الترفه والتزين يعني، لكن لا فدية في ذلك. أما إن وضعه للحاجة، يعني الكحل في الأزمنة الماضية كان علاج، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إرادته في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل شيخ. نعم. لا، قول يقول بالمنع وعليه الفدية، وقول يقول بعدم المنع ولا فدية عليه. لو أرادت أن تفعل هذا لا حرج. الغشوة، نعم نعم، يعني مثل قطعة القماش التي تضعها على أعلى رأسها، واضح بارك الله فيك، والنساء يعرفن هذا، يعني كيف يفعل بارك الله فيك، حتى يعني أذكر هذا الأمر، في عباءتها تضع تحت العباءة قطعة قماش طويلة وترفعها على رأسها، مجرد يعني وضع، فإذا جاء الرجال تنزلها، وإذا خرج الرجال أو ما كان الرجال في المكان رفعت، واضح بارك الله فيك. نعم. لا، ما يلزمها هذا، ما حتى السدل على الوجه ما يلزم المرأة وجوبا، ما يلزمها وجوبا، لكن الاحتياط طيب، احتياط المرأة طيب. نعم تفضل. عن نعم نعم نعم. إيه، هذا قد غطى رأسه، يدخل نعم يدخل في النهي، والله تعالى أعلم. نعم صادق، يعني أحيانا يكون فعلا الإنسان قد يحج في وقت البرد، هذا يعني وإن كان قليل لكن يلبس لباسا غليظا ولا يغطي رأسه. جاء عن ابن عباس أنه أحرم في شيء من هذه الأمور في برد شديد، فقال تفعل هذا وأنت محرم؟ قال أنا لا أطيق سأفتي. هذا الذي مر عليه في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل. المحرم لا يطيب ثوبه ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس قبل الإحرام أو بعد الإحرام. لا، أحسنت أحسنت، هنا تأتي معنى المسألة بارك الله فيك، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هي ما طيبت ثوبها، واضح بارك الله فيك، يعني المحرم مثلا إذا طيب لحيته ووضع رداءه ربما يحتاج أن يغطي فمه من غبار، فربما ربما علق شيء من الطيب بإحرامه، هذا لا حرج فيه. لماذا؟ هو لم يطيب الإحرام ولم يتعمد ذلك ولم يتقصد ذلك، وإنما وقع الأمر تبعا، واضح بارك الله فيه. نعم تفضل. أن يغطي. نعم هكذا. نعم لماذا؟ لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة أين؟ في وجهها. الرجل لا يجوز أن يغطي رأسه والمحرمة لا يجوز أن تغطي وجهها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.